بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كثيرا من إخواننا يطلبون مطلبا منا، وهو أن نذكر لهم بعض الأمور التي رأيناها هناك، أو نذكر لهم شيئا من لقائنا بشيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، ولا بأس بذلك، فإنه كما تعلمون أن الحبيب إذا فارق حبيبه يحصل له من ألم الفراق ما يحصل، ولكن فراق أهل السنة والجماعة إن شاء الله يدخل تحت حديث أبي هريرة الذي فيه استظلال أولئك السبعة النفر بظل الرحمن، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فإنهم إذا اجتمعوا على السنة وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله وعلى العلم والمجالسة له، وإذا افترقوا على الخير وعلى التحاب وعلى التواصل. وقبل ذلك أقول أولا أشكر من كان السبب في هذه الرحلة الطيبة التي كان الدافع لها إقامة شعيرة من شعائر الله وعبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى، التي أمر الله جل وعلا نبيه إبراهيم بالنداء لها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية. فهذا نداء يوجه للمسلمين أجمعين، ممن تقدم وممن تأخر، ممن استسلموا وانقادوا لدين الله جل وعلا، أن يستجيبوا لهذا النداء العظيم، وهو نداء رب العالمين على لسان نبيه الكريم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. فإن الله جل وعلا أمره أن ينادي في العباد بهذه الفريضة التي أوجبها جل وعلا وأناط وجوبها بالمستطيعين عليها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يجعل ذلك سبحانه وتعالى على الجميع، وإنما أناط الوجوب على المستطيعين، فمن كان مستطيعا على هذه الفريضة فيجب عليه أن يحج. توفر الزاد والراحلة وأمن الطريق، وكذلك المحرم بالنسبة للمرأة وجب عليه الحج. وذكر ربنا جل وعلا في هذه الآية المشار إليها آنفا أن شهود تلك العبادة العظيمة فيها منافع للعباد تعود عليهم، سواء كانت منافع دنيوية أو أخروية، ليشهدوا منافع لهم. وهذا تعليل لبيان إقامة هذه العبادة، فإن فيها منافع للعباد أخروية دينية ودنيوية، ومن هذه المنافع التي تحصل للعبد إذا أقام هذه الشعيرة العظيمة، ما جاء في حديث أبي هريرة أو حديث غيره: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهكذا في قول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه منفعة عظيمة لمن وفق لإقامة هذه الطاعة التي أمر الله جل وعلا بها، وفيها من أيام الله العظيمة التي لا مثيل لها في السنة. وأما أعظم الأيام وأفضل الأيام بالنسبة للأسبوع يوم الجمعة، بل بعضهم يقول مطلقا، ولكن بالنسبة لأيام السنة فهي في هذه الأيام أيام الحج، ففيها يوم عرفة الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى ويدنو من العباد ويباهي الملائكة بالحجيج ويقول: انظروا إلى هؤلاء ماذا أرادوا، إيش الذي جاء بهم إلى هذه الأمكنة، قطعوا هذه المسافات الشاسعة ونأوا عن أوطانهم وفارقوا أهلهم وأحبتهم، ماذا يريدون؟ فلا شك أنهم ما أتوا إلى تلك الأمكنة إلا وهم يريدون عفو الله ويريدون مغفرته ويريدون أجره ويريدون ثوابه والجنة ومرضاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي جاء بهم إلى تلك البقاع العظيمة، فهذا يوم مشهود وهو يوم عظيم يا عباد الله، يجتمع فيه الخلق أجمعون، أي الحجيج يجتمعون في ذلك الموقف العظيم، وفي يوم عرفة داعين لله جل وعلا، ضارعين راجين المولى سبحانه وتعالى، مقبلين على العبادة حتى تغرب الشمس، ثم يخرجون إلى المكان الآخر وهم مزدلفة، وهكذا إلى أن ينتهي حجهم. وهكذا فيه يوم النحر وهو أفضل الأيام وأعظم الأيام، وهو اليوم العاشر. فهذه طاعة نسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا المسلمين لها، من لم يحج منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ما يوصله إلى تلك البقاع المباركة الطيبة. فكما أشرت آنفا أشكر من كان السبب في ذهابنا إلى تلك الأمكنة المعظمة المقدسة وتلك البقاع المطهرة، وإلى ذلك البيت الكريم العظيم الذي لا يجوز أن يطاف بغيره من البيوت، حرام على أحد أن يطوف بغير ذلك البيت، فالله شرف ذلك البيت بالطواف، ولا يجوز لأحد أن يطوف بغيره وسواه، فهذا ربما يؤدي به إلى الشرك، والأصل فيه البدعة أنه بدعة، وربما يؤدي به إلى الشرك إن عظمه كما تعلمون وأوصله إلى الاعتقادات الشركية والعياذ بالله عند الطواف به. فأشكر أخانا ناصرا حفظه الله تعالى الذي كان السبب، أخونا ناصر بن علي شملان أبو عدنان حفظه الله، فهو الذي كان السبب في ذهابنا إلى تلك الأمكنة وفي إقامة هذه الشعيرة الطيبة التي نرجو الله سبحانه وتعالى ثوابها وجزيل أجرها. فهذا الذي نرجوه من ربنا سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بتلك الطاعة وأن يرزقنا الإخلاص فيها وفي غيرها. وأما بالنسبة لما حصل لنا من المنافع الأخرى التي أشار ربنا جل وعلا إليها بقوله: ليشهدوا منافع لهم، اللقاء بأهل العلم واللقاء بإخواننا الذين فارقناهم في الأجساد دون القلوب، فإن قلوبنا مجتمعة معهم حفظهم الله، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيه، فجمعنا الله سبحانه وتعالى بعد غياب نحو 3 سنوات بعد خروجنا من دار الحديث دماجة لم نرى شيخنا المبارك الأب الكريم الأب الرحيم والشيخ الكريم، لم نره نحو 3 سنوات بعد خروجنا، لم نلتقي به إلا في تلك الأيام التي يشار إليها. فوصلنا هناك، وصلنا قبل الحج بنحو 8 أيام، وكان من الأمور التي ذهبنا من أجلها ولا بأس أن يجمع أو أن يجمع الشخص نيتين في حجه، أننا نحج ونقيم الطاعة ونزور علماءنا ونزور إخواننا ونزور شيوخنا طلبة العلم. فزرنا الشيخ بعد وصولنا إلى تلك الأماكن في اليوم الثاني، ذهبنا إليه وحضرنا درسه الماتع الجميل الذي يدل على علم وفير وعلى خير عظيم. والشيخ صار يحضر الدرس الذي يلقيه لأنه كان مشغولا في دماج كما تعلمون، وربما كان لا يحضر كما يحضر الآن. وأما الآن في إلقاء دروسه على طلابه وأحبته وإخوانه وأبنائه، فإنه يأتي محضرا لدرسه ولا سيما درس المنتقى، فهو من أمتع الدروس التي يلقيها، فيأتي حفظه الله بأوراقه ويأتي بالتحضير وينثر تلك الفوائد والدرر على الطلاب. فكان يشرح حديث جابر، وناسب هذا الحديث فريضة الحج الذي رواه مسلم، وهكذا أخرجه ابن الجارود في المنتقى الذي يشرحه الشيخ حفظه الله تعالى. صادف أننا جئنا على شرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي يتعلق بمناسك الحج، فهو أعظم حديث وأشمل حديث لحجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحج فأنصحه أن يطلع على حديث جابر مع ما عليه من التعليقات من الإمام النووي رحمه الله المختصرة المفيدة، يقرأ حديث جابر متنه ويطلع على شرح فقراته من الإمام النووي رحمه الله أقرب مرجع، ومن غيره ممن شرح الحديث كالعلامة الألباني وابن حزم إلى آخر ذلك، ألفوا رسائل كلها تدور على حديث جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. والذي يا أخوان يذهب الحج وما عنده شيء من الإلمام بمسائل الحج يتعب جدا، وتجد يقاد ويذهب به هنا وهنا، وربما يحصل له خبط وخلط في كثير من المسائل الفقهية، وهناك يتبين لك فضل العلم وفضل أهله. إذا ذهبت إلى تلك الأماكن تعرف فضل العلم وفضل أهل العلم، وأن الناس أحوج ما يكونون إليهم وهم أغنى ما يكونون عن الناس، فإن العلماء يحتاج إليهم حاجة ماسة لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء يحتاج إليهم ولا يستغنى عنهم، وكذلك وراثهم يحتاج إليهم لأنهم يحملون ميراث أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. لذلك تجد الناس يسائلونهم ويسألونهم عما أشكل عليهم، تجد والله فضل العلم. وأنا أنصح نفسي وإخواني السامعين ممن كان حاضرا ممن يسمع أننا نعتني بالعلم يا أخوان، فنحتاج إليه كما يقول أحمد عدد الأنفاس، وأما الطعام فربما يحتاج إليه اليوم أو في اليوم مرة أو مرتين يحتاج للطعام، وأما العلم فكما قال سفيان وينقل عن سفيان إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل، نقل عن أحمد لكن المشهور عن سفيان الثابت عن سفيان، وأما عن أحمد فعزاه بعضهم إلى أحمد والله أعلم أين هو، لكن عزاه صاحب الكتاب يا أخوان الحنبلي هذا لا الآداب الشرعية المفلح رحمه الله عزاه إلى أحمد، لكنه ثابت عن سفيان. أما أحمد الله أعلم ما ذكر سنده، والثابت عن سفيان أنه قال رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل، أو إلا بأثر فافعل. فنعم، فتعرف فضل أهل العلم وفضل العلم إذا ذهبت إلى أداء المناسك، مناسك الحج، فإنك تحتاج في منى إلى علم ماذا تصنع، بل تحتاج من أول يوم عند قدومك في الميقات، عند قدومك إلى الميقات تحتاج إلى علم في هذا الموضع ماذا تصنع عند القدوم إلى الميقات، وهكذا بعد الذهاب من الميقات ماذا تقول من الأذكار، من التلبية والذكر لله سبحانه وتعالى، وهكذا متى ينتهي هذا الذي قلته عند الميقات وفي طريقك، متى ينتهي، تحتاج إلى علم متى ينتهي، وهكذا في يوم التروية والذهاب إلى ذلك المكان، عند الطواف قبل ذلك تحتاج إلى علم، وعند السعي تحتاج إلى علم. كل ذلك يا أخوان مداره هذا الخير الذي نحن نتقلب فيه ولله الحمد، ونتعلم ونستفيد يوميا، يوميا نستفيد ولله الحمد. كل يوم نحن في دروس، كل يوم نحن نقلب صفحات الكتب ونستفيد خيرا كثيرا. هذه أسعد حياة لمن أراد السعادة لنفسه، فلا سعادة كسعادة العلماء أبدا، لا سعادة كسعادة طلاب العلم وسعادة أهل العلم، فهم السعداء حقا. ولا يعرف فضل العلم إلا أهل العلم، من عنده علم يعرف فضل العلم، وأما أعداء العلم فهم الجهال، لأنهم ما عندهم علم حتى يعرفوا فضل العلم، وهذه والله حقيقة أنه لا يعرف فضل العلم إلا من كان عنده علم، ولا يجهل فضل العلم إلا الجاهل، لأنه كيف يعرف العلم وهو جاهل بالعلم، ويعرف فضل العلم وهو جاهل بالعلم. فلذلك تجدهم يسارعون إلى الدنيا لأنهم يرون سعادتهم فيها وعزهم فيها وحياتهم فيها، هذا مبلغ علمهم، أنهم يرون أن السعادة وأن الذي يعني سيكون فيه شرفهم وعزهم المال، فيهرولون ويسعون في جمعه وعلى حساب عبادات الله سبحانه وتعالى، وآخر ما يكون عندهم العلم، آخر ما يكون عندهم العلم، فلذلك يتورطون ويقحمون أنفسهم في أشياء كثيرة لا تليق بهم من الأمور الواضحة الجلية، يجهلونها ويعرفها من يتعلم من صغار الطلاب فضلا عن كبار الطلاب وعن العلماء، وهم لا يدركون أشياء كثيرة لا يدركونها، هذا كله بسبب بعدهم ونأيهم عن العلم. فنعم يا إخواني في الله، تذهب هناك وتعرف فضل العلم وأهل العلم. التقينا به حفظه الله وجلسنا طلابا مستفيدين، وما أحسنها، بقلم وبدفتر ذهبنا وأخذنا ذلك واستصحبنا ذلك، قلم ودفتر معك، وما أسعدها وما أجملها وما أحسنها أن تكون طالبا للعلم إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله جل وعلا. فإننا إخواني في الله قد ابتلينا بهذا الذي نحن فيه، قد ابتلينا، خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسودي. صحيح والله ما هي إلا هذا، وهذا سفيان يقول، وما هو أنا سفيان، هو سفيان كما تعلمون يقول عن نفسه: خلت الديار فست غير مسودي ومن البلية، أو فست غير مسودي ومن البلية تفردي بالسؤددي. فنعم إخواني فلا نحن أقحمنا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وأن يسددنا، فإن سدادنا سداد لطلابنا وسداد لإخواننا وسداد لأهل السنة، فإن الناس ينظرون لمن يقوم بالدعوة ولمن يتصدر هذا الشيء، فالخطأ ربما لا يحسبونه عليه، بل يحسبون على الدعوة والجهل الذي ربما يحصل منه ويصدر منه، لأن الإنسان ما أحاط بكل شيء علما، ما أحاط، ربما يجهل كثيرا من المسائل، لكن نعود أنفسنا أننا لا نتكلم إلا فيما نعلم، لا نتكلم إلا فيما نعلم حتى لا يؤخذ علينا، فلا يؤخذ علينا. فذهبنا مستفيدين إلى المسجد وجلسنا وانتظرنا أذان المغرب، وبعد الأذان انتظرنا ارتقاء الشيخ على كرسيه وتذكرنا ذلك المكان، وتذكرنا ارتقاء الشيخ على ذلك الكرسي في تلك البلاد الطيبة المباركة، بلاد العلم وبلاد الخير وبلاد الشرف وبلاد التوحيد وبلاد نشر الخير كله، وهي دماج. نسأل الله جل وعلا أن يعيدها أو يعيد مكانا يقاربها أو أعظم منها أو أعظم منها. فإن هذا المأمول الذي نرجوه من الله جل وعلا أن يحقق لنا هذا الدعاء، لأننا إخواني في الله كما تعلمون هذه الحقيقة، نحن نريد أن نجلس مع شيوخنا ومع علمائنا ونستفيد منهم قبل رحيلهم وقبل أن يفارقوننا الفراق المعلوم الذي أشير إليه، فندركهم ونستفيد منهم علوما كثيرة. 8 أيام أو أقل من 8 أيام استفدنا علوما وفهوما واستنباطات عظيمة من الشيخ حفظه الله، ونسأل الله أن يبقيه دخرا لأهل السنة، صلى الله أن يبقيه وأن يقر به أعين أهل السنة وأن يسخن به أعين أهل الأهواء، فإنه الحق درعا لأهل السنة، درع لأهل السنة، وأب رحيم وشيخ كريم يأتيه الأضياف من كل مكان، فلا يضيق صدره فيما نلاحظ من ملامح وجهه بضيوفه، بل هو في غاية السرور والفرح بأضيافه ونزول أضيافه من جميع البلاد إكاد أو من كثير من بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين من إخواننا السلفيين النازلين على شيخهم ووالدهم أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى. إكرام يذهلك مع فرح ومع انشراح صدر من أضياف، ربما أحدنا ينزل عليه تكرر 7-8 في اليوم الثالث، 7-8 الرابع الخامس إلى آخر ذلك، فإذا به ينظر كيف لا الجماعة هذا ما لم تكاثروا علينا، أي والله هذا لا يليق والله ولا ينبغي أن يقول هذا الشخص. فيا ابن آدم أنفق عليك، هذا نلاحظه وهذا وعد الله جل وعلا للمنفقين، يا ابن آدم أنفق عليك، هذا نحن نلاحظ في واقعنا أن الله يكرمنا بما نقدم، سواء كان إكرام العلم الذي نبذله وهو الذي يسره الله لنا، ولا تعلمون الحال، أو ما يسر الله مما بأيدينا من القليل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلنا فيه الثراء ويجعل لنا فيه الخير، ولله الحمد والمنة، مقتنعون بحياتنا. فشيخنا حفظه الله آتاه الله خيرا كثيرا وحباه الله بخير كثير، وهو يمتثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يمتثل هذه الأدلة ويتأول هذه الأدلة التي يجب على المسلمين أن يتأولوها وأن يمتثلوها وأن يعملوا بها حتى يحصل لهم الخير، يتوافد عليه وفود من كل مكان ويجلس معهم، ومن المسجد يأخذ بأيديهم، أنتم عندي اليوم تعالوا يا شيخ نحن نريد نذهب، أبدا، تتعشون عندي ثم تذهبون حيث شئتم، هكذا والله إنه يأخذ بأيديهم إلزاما على أنهم يأتوا ويتعشوا مع إخوانهم ويجلس معهم وينصح لهم ويوجههم ويرون منه تلك الابتسامة التي نحن عندنا أهل السنة عبادة والله الابتسامة يا أخوان، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والابتسامة في وجه أخيك صدقة إن شاء الله. فإذا حصل منك هذا البشر وواجهت أخاك بطلاقة الوجه فأنت على خير والله، أنت على خير، لا تحقرن من المعروف شيئا، فنرى في ملامحه الفرح بنا والسرور بنا والحفاوة بنا والإكرام لنا، هذا تلاحظه من ملامح وجهه حفظه الله تعالى، كأنه جعل الله جل وعلا الكرم فيه جبلة. وكثير من إخواننا من أبناء تلك المناطق الشمالية عندهم كرم عظيم جدا في عوامهم وفي شيوخهم وأهل العلم من باب أولى، هذا شيء اختصه الله جل وعلا بهم، مسألة الإكرام، إكرام أضيافهم والنازلين عليهم، وهذه كما تعلمون القراءة هو من صفات العرب، يقرأ الضيف صفات العرب ومن شمائل العرب التي جاء الإسلام بالحث عليها، وإلا هي كانت موجودة في الجاهليين، كانت موجودة، فجاء الإسلام بتثبيتها وإرسائها وأن تبقى على ما هي عليه، فهذا خلق عظيم. جاء الإسلام بالدعوة إليه، والناس ولله الحمد أهل الإسلام كثير منهم على هذا، على ما يسر الله، فإن لم يكن عنده ما يكرم به أضيافه من الأمور المحسوسة فإن لسان الحال يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، فإن النطق يحسن ممن نزل علينا، إن لم يكن عندنا ما نكرمه فإن شاء الله نكرمه بالكلمة الطيبة التي هي صدقة، كلمة طيبة صدقة، نكرمه بطلاقة الوجه وبالفرح به ولا نشعره أننا ضائقون من نزوله علينا، لا نشعره بهذا، وإن كان ربما عندنا شيء من الأعمال وعندنا شيء من الدروس إلى آخر ذلك، هو ضيف ينزل 3 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر قليلا ثم يرحل ويذهب ويشكر لك ضيافتك ويدعو لك، والله يوفقك بإكرامك وبعملك وإقامتك للأدلة، وفقك الله سبحانه وتعالى ويأخذ بناصيتك. فالمقصود من ذلك أن جلسنا لدرسه وحضرنا درسه، وكان كما أشرت آنفا يشرح حديث جابر رضي الله تعالى عنه شرحا جميلا عظيما مختصرا مفيدا، يأتي على فقراته فقرة فقرة يشرحها ويبين الحكم الذي تشتمل عليه هذه الفقرة، وبعد أن ينتهي من درسه ويحضر وقت الأذان، يحضر وقت الأذان، يقوم المؤذن يؤذن وينتهي الدرس، وليس ثم درس بين الإقامة والأذان، ما فيه درس بين الإقامة، نحن اعتدنا في دماج أن يكون درس هكذا هنا في مركزنا هذا، نسأل الله أن يحفظه لنا ونبارك لنا فيه، اعتدنا على دروس بين الأذان والإقامة، أو قص بين المغرب والعشاء وبين الأذان أيضا والإقامة، وأما الشيخ يدرس بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة ما فيه درس، يجلس يذكر الله حتى تقام الصلاة ثم يذهب إلى بيته ويأخذ أضيافه معه، يذهب ويكرمهم، يا إخوان إكرام عظيم والله العظيم تستحي، والشيخ دائما يريد تعال عندنا، دائما تعال عندنا، والعيد إن شاء الله تعيد عندنا، فهو يحب طلابه، وما رأيت شيخا كشيخنا مقبل رحمه الله يحب طلابه حبا جما، وهكذا كالشيخ يحيى، فعندهم محبة غريبة للطلاب وعجيبة ورحمة بهم، وكأنهم قطعة منهم، وهذا يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، المؤمن للمؤمن كالبنيان كالبنان يشد بعضه بعضا، وهذا الذي ينبغي علينا إخواني في الله أن نستشعر بهذه الصلة الوصلة والارتباط، هذه الوصلة والارتباط العظيم بين أهل الإيمان وذوي المنهج الواحد، أن يكونوا على هذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من التراحم والترابط والإخاء والمواساة وغير ذلك مما دعت إليه الشريعة، أن يكونوا على ذلك، والله إن الدعوة لتقوى بهذا جدا، وبخلاف هذا يحصل تفتت ويحصل العياذ بالله تمزق ويحصل تنازع ويحصل خلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ضعف يحصل، ضعف الحاصل من هذا كل الذي يفصل، ضعف الناتج، ضعف يحصل في الدعوة، فعلى هذا نحرص على الذي أشرنا إليه قبل وبعد، فإننا نشير إليه كثير لما نرى فيه من مصلحة دعوتنا ونرى فيه قوة دعوتنا، أننا نحافظ ونحرص على الإخاء وعلى المودة وعلى المواساة وعلى كل ما تقوى به دعوتنا، نحرص عليه جدا، فإننا نجده في الشيخ حفظه الله يسأل عن طلابه ويسأل عن الدعوة وهو في غاية الفرح بكم وبما أنتم عليه، مسرور جدا بما يسمع عن الحامي وعن إب وعن صنعاء وعن عدن وعن المهرة وعن حضرموت عموما الداخل منها وكذلك الساحل، فإنه في غاية الفرح بما يسمع من الخير عن أبنائه وعن طلابه، تكلمنا بين يديه وتكلم أخونا رشاد الشيخ حفظه الله وجاء معه من مركزه، وهذا مما يدل على انتشار الدعوة وقوة الدعوة وعلى إقبال الناس على أهل السنة وعلى السلفيين، أنه أقبل معه لأداء هذه العبادة نحو 40 من مركزه وأربع باصات أو 5 باصات من بلده الضالع كما تعلمون، أقبلوا على العبادة وعلى الطاعة، وبشر خيرا، بشر الشيخ بالخير الموجود في الضالع وإقبال الناس وثقة الناس بأهل السنة في الضالع، ولا يرغبون عنهم ولا يريدون بهم بديلا لما رأوا من صدقهم في السراء وفي الضراء، ورأوا من نصحهم عند الشدة وعند الرخاء، فإنهم رأوا خيرا كثيرا فأحبوهم وأقبلوا عليهم داعين لهم مستفيدين مقتبسين منهم. وهكذا بشرناه بما هو حاصل في المركز من إقبال الطلاب على العلم وعلى الخير، وهو كان عنده شيء من التخوف على الدعوة، وحق له أن يتخوف على ما حصل بناؤه نحو 40 سنة من أيام الشيخ رحمه الله، نحو 30 سنة الشيخ وهو يؤسس وهو يبني وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى رحمة الله تعالى عليه ويربي، ويختطف من يختطف من قبل الحزبيين ومن قبل هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل ضياع، يضيعون الطلاب ثم لا يلتفتون إليهم ولا يبالون بهم. فالشيخ رحمه الله أسس وبنى بنيانا عظيما، وهكذا جاء بعده الشيخ حفظه الله يحيى، فحق له أن يتخوف على هذا البناء أن يهد، حق له أن يتخوف على هذه الدعوة العظيمة المباركة التي انتشرت في أصقاع المعمورة، فلا تكاد بلدة تخلو من هذه الدعوة الطيبة سواء كان في الشرق أو في الغرب، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعمر كونه بأهل السنة والجماعة، وهذا فضل الله على أهل الإسلام أن أعمر الله الكون بمن سمعتم بوجود هؤلاء الطلاب ووجود هؤلاء الشيوخ الدعوة القوية. فما أقض مضاجع أمريكا وأعداء الله أعداء الله إلا لما يرون من انتشار الدعوة الحقة، الدعوة السلفية لا دعوة التصوف، فإنهم لا يتخوفون منها، بل ربما أعانوها وساعدوها ونشروها وتعاونوا على نشرها لأنها هدم للإسلام، ولا دعوة الروافض يتخوفون منها لأنهم عكاز لهم يضربون بهم أهل الإسلام، وإنما يتخوفون من هذه الدعوة الطيبة التي تأخذ علومها وتأخذ دينها من كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أسلافها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنعم، لذلك تخوف أعداء الله جدا من هذه الدعوة، توجد مراكز في بلاد الكافرين أمريكا وغير أمريكا كما يخبرنا إخواننا، لذلك سلطوا أعداء الله من المنافقين المندسين في أوساط المسلمين من الروافض وغيرهم على ضرب الدعوة السلفية، لأنهم ما استطاعوا يواجهوا مباشرة واستعملوا هذه آلات الهدم من الروافض وغيرهم. فنعم، فبشرناه بما هو حاصل عندنا من الخير وإقبال الطلاب وعدد الطلاب في المركز قبل سفرنا، ففرح جدا بهذا الخير واستبشر جدا، وقد كان كما أشرت ربما تبلغ بعض الأشياء التي ربما تحزنه، فالشيخ يفرح لفرح الطلاب ويحزن لحزن الطلاب، وهذا هو المربي حقا، هذا هو المربي حقا، وهذا هو الداعي، وهذا هو العالم حقا، أن يفرح لما يحصل في أهل الإسلام من خير ومن انتشار خير ومن بروز طلاب ودعوة، يفرح ويحزن لما يحصل من الحزن للطلاب ولما يحصل من الضغط عليهم ومن الأذى لهم، وهذا يحزن المسلمين جميعا. نعم، يحزن أهل الخير أن يحصل ضرر على أهل الخير. فجلسنا معه، تعشينا معه، وقدم لنا طعاما هنيئا جميلا، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه ويبارك في ولده وفي ماله وفي أبيه، ويحفظ له ذريته ويحفظ له أباه، فيكرم أضيافه كما أشرت ابتداء إكراما عظيما. وهذا شأن العلماء يا أخوان، شأن العلماء الربانيين، فإنهم أهل العلم وأهل العمل بالأدلة. أما عالم بخيل صلى الله العافية والسلامة، ما هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلق أصحابه، ولا خلق العرب، ولا خلق العرب أنهم بخلاء على أضيافهم وعلى من ينزل بهم. قدم ما يسر الله، ما هو ضروري تذبح الذبائح إلى آخر ذلك، لكن تكرم الضيف بما يسر الله سبحانه وتعالى. وهكذا اليوم الثاني بالمثل. وكنت حريصا على حضور دروسه لما أجد من الفائدة فيها، ولا أحب أن أتغيب يوما عن دروسه. نعم، مع أن كما تعلمون الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، نحن لله الحمد صلي الفجر عصر ظهر ثم في المغرب، نحب أن نستفيد، أن نستفيد، لأن الدرس يتعلق بالمناسك التي جئنا من أجلها، التي جئنا من أجلها. وطلب العلم لا يعدله شيء، لا يعدل طلب العلم شيء لمن صحت نيته، لا يعدله شيء. فنذهب لطلب العلم. واستأجر الشيخ، وهذا من كرمه حفظه الله، حافلة كبيرة تأخذ طلابه إلى المكان الذي يقطن فيه ويسكن فيه، وهو يسمى بمطحاء قريش، وهو قريب من الحرم وليس ببعيد. لا بأس، الحمد لله، يصل إليه الشخص نحو خمس دقائق أو زيادة قليلا يصل إليه. استأجر باصا وحافلة كبيرة تنقلنا وتنقل الطلاب إلى دروس الشيخ، فيذهب الطلاب ويحضرون تلك الدروس الماتعة المفيدة جدا، ونفرح بجلوسنا مع الشيخ. أفرح يا أخوان، نتذكر ما كنا عليه قبله من اللقاء بالشيخ يوميا من الفجر إلى الليل، ونحن نراه ونستفيد منه ونسأل عما أشكل علينا ونستفيد خيرا كثيرا. وكنا نحرص ولو على هذا الشيء اليسير، ما لا يدرك كله لا يترك جله، نحرص على هذا اللقاء اليسير الذي في هذه الأيام اليسيرة القليلة. كنت حريصا على أنني أستفيد من درس الشيخ ومن الجلوس معه ومن توجيهاته، فإننا إذا جلسنا معه جاء ضيوف يسألون، هذا يسأل عن كذا وهذا يسأل عن كذا، ونحن نستفيد، نسمع ونستفيد ماذا يجيب على هذه المسائل التي ربما تعرض علينا أو تعرض علينا، فنستفيد منه لله الحمد، ونركز وننتبه في بعض المسائل مهمة جدا يسأل عنها. وهكذا ممن التقينا بهم الشيوخ الآخرين الذين كنا معهم في دار الحديث بدماج ونقيم، وهم الدروس، ونستفيد أيضا كذلك من الشيخ. التقينا بمشايخ كثر ولله الحمد، وهم جالسون مستفيدون من الشيخ حفظه الله تعالى، يحضرون وحريصون على الدرس الذي بين المغرب والعشاء لما يرون من الفائدة فيه، مع أنه كما تعلمون درس واحد بين المغرب وعشاء، لكنهم يأتون مساكين من أماكن بعيدة، يأتون من أماكن ويأتون الشيخ ويستفيدون ويجلسون معه. فالتقينا بأخينا الشيخ فتح حفظه الله تعالى، وهكذا التقينا بالشيخ عبد الرزاق، والتقينا بالشيخ جميل، والتقينا بالشيخ عبد الحميد حفظه الله، وهو وعد بالزيارة إليكم ويقول قد ضاق صدره ويريد أن يأتي إلينا ويجلس في هذا المكان ويدرس له كتابا ولو 20 يوما، قد اشتاق للتدريس. فيا أخوان أنتم في خير، احمدوا الله يا أهل السنة، يا من يسر الله لكم العلم ويسر لكم الدراسة ويسر لكم التدريس، فأنتم في خير. إياكم أن تتطلعوا إلى غير هذه البجاعة الأمكنة وتقولوا هنا حر وهناك كذا وهناك كذا، ونريد المملكة أو نريد أمان. المملكة فيها خير وهي بلاد الإسلام ومهبط الوحي، لكن يا أخوان المعيشة فيها صعبة، المعيشة فيها صعبة لا تطاق، فيحتاج الشخص إلى أن يعمل، يحتاج إلى أن يعمل ويجتهد. وكم عساك أن توفر من أجل أن تتفرغ لطلب العلم، وأنت ولله الحمد أمورك ميسرة، هنا أمورك ميسرة، يسر الله، ساق الله لك الرزق، ساق الله لك الرزق ولله الحمد. فوجب عليك أن تقبل على العلم وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد كفيت مؤنة المعيشة. يجب علينا جميعا إخواني في الله أن نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فإخواننا الذين سميناهم وممن لم نسمي من التقينا بهم حفظهم الله، فهم يرغبون أنهم يأتوا إلى مثل هذه الأمكنة، حتى يقول لنا كثير منهم إن ضاقت علينا الأمور فإننا سنأتي إليكم، ونحن نقول لهم أهلا وسهلا بكم، وما يجري علينا يجري عليكم، فنحن جسد واحد ونحن بيت واحد لا يتجزأ أبدا، جسد لا يتجزأ وبيت واحد ولله الحمد. فأهل السنة كما تعلمون الرابطة التي بينهم ما هي رابطة الدنيا ولا شيء من المآرب التي تربط كثيرا من الناس، الرابطة التي بيننا رابطة الدين يا أخوان، رابطة خير، رابطة منهج سلفي، رابطة الدعوة إلى الله جل وعلا. فالتقينا بهم وهم كما سمعت في الإشارة يرغبون أن يأتوا إلينا، يحدثني بذلك كثير منهم أنه إن ضاقت عليهم الأمور سيأتون إلينا. فحياهم الله أهلا وسهلا بهم، هذه البلاد بلاد اليمن، وبلاد اليمن ولله الحمد ترحب بأبنائها، أبناء اليمن ترحب بأبنائها وغير أبنائها أيضا، من لا قلق منهم ولا فتنة منهم، هذه بلاد أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمنع أحد من أبنائها أن يأتي إليها، هذا وطنه، وطنه هذا بلده، كيف يمنع من بلده؟ فنعم، فهم يرغبون أن يأتوا إلينا، والشيخ عبد الحميد على رأسهم، فهو يرغب أن يأتي، وقد ضيفنا مع أخينا الفاضل فائز أيضا ضيافة طيبة، وهم يحرصون، أخونا الشيخ عبد الحميد يحرص علينا جدا على أننا نتكرر عليه، نأتي عند البيت، رجل كريم ولله الحمد، أخ طيب مبارك ومتواضع جدا، ويحرص على أننا نتردد عليه كثيرا، ونحن نعتذر له والذي نحب أن نكون قريب من الشيخ، هذا الذي كنا نحبه أننا نكون قريبا من شيخنا حفظه الله تعالى. فالتقينا بمن سمعت ممن سمينا وممن لم نسمي، وهكذا التقينا بأخينا الشيخ الفاضل أحمد بن عثمان حفظه الله، جمعنا به مجلس مع إخواننا في المدينة مع أخينا الشيخ عبد الله الأشموري أبي حاتم حفظه الله، وهو رجل مبارك نحسبه والله حسيبه، وهو من الأثبات السلفيين ومن إخواننا الطيبين المحبين لهذه الدعوة المباركة، وهكذا أيضا بأخينا عبد الشيخ عبد حسين حفظه الله ورعاه، وهو على علم كبير وعلى خير كثير، وهكذا بأخينا الشيخ أبي حمزة تقينا به مرة واحدة، وهكذا بأخينا رداد حفظه الله، وغيرهم ممن التقينا بهم في تلك البقعة وفي ذلك المكان، وممن جاء أيضا معنا إلى الحج ممن أشرت إليه، وهو أخونا رشاد حفظه الله، وأخونا يوسف أيضا كذلك التقينا به، طارق وغير هؤلاء الأخوان الذين هم جاءوا معنا لأداء هذه النسك. فالحق أننا نلتقي بهم ونفرح بهم جدا، وهذا قد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تخال أو ما تناكر منها اختلف. فنعم، هذا شأن الأرواح، فإن الناس كما قال بعض أهل العلم أجناس، الناس أجناس، أو الأشياء أجناس، الطير مع الطير والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله، وكل إنسان مع شكله، فلا ترتاح إلا مع من كان على شكلك، ومن كان على ما أنت عليه من النهج السديد ومن الخير العظيم ومن الدعوة السلفية التي هي تعيش غربة عظيمة في هذه الأزمنة، تعيش غربة عظيمة في هذه الأزمنة إخواني في الله، على أهلها الغرباء أن يأخذوا بما قال بعض أسلافهم: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. استوصي بعضنا بعضا، أو استوصي بعضنا ببعض إخواني في الله، ويترفق بعضنا ببعض، ترفقوا فإنكم اليوم أقل الناس. نترفق ببعضنا البعض حفظكم الله، ونستوصي كذلك، استوصي بعضنا ببعض، فإننا نحتاج إلى هذا الشيء. فإخواننا هناك الحق في غربة، وتزداد غربتهم أكثر مما نحن فيه هنا، تزداد غربتهم إخواني في الله. ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عنا وعنهم، وإلا تلك البلاد احتضنت الدعاة إلى الله، وهذا الشيء تشكر عليه. والله إن بلاد المملكة خير بلاد على الأرض، خير بلاد على الأرض ولو كره الحساد، فهي بلاد التوحيد، بلاد دين الله، بلاد مهبط الوحي، بلاد الغيرة على دين الله جل وعلا، بلاد الغيرة. نسأل الله أن يحفظ لهم ملكهم، وأن يحفظ لهم سؤددهم، وأن يحفظ لهم خيرهم. الحق أنهم يتعاونون مع أهل الخير على ما تعلمون من قطاع الطريق بينهم، بين أهل السنة وبين أولئك الأخيار، ممن يوجد ممن تعلمونهم من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، وإلا هم نحسبهم والله حسيبهم من أمراء ومن وجهاء تلك البلاد، يحبون دين الله ويحبون الدعوة السلفية، لأن دولتهم قامت على السلفية، قامت على السلفية، مؤسسها محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود المحمدان، وأسس هذه البلاد العظيمة، عالم ورجل أمير محب للعلماء ومحب للخير، فقامت على الدين وقامت على حرب الشرك وإقامة التوحيد، فهي دولة سلفية نحسبها والله حسيبها، ولا تخلو من شيء من المخالفات لأنهم غير معصومين، لكن أسست على هذا النهج. فلذلك تجد أعداء الله يحاربون هذه الدولة جدا بكل ما أوتوا من قوة، ويريدون إضعافها، يريدون إضعافها عن طريق إيران أو عن طريق الحوثيين أو عن طريق غيرهم ممن تعلمون، يريدون إضعاف تلك البلاد، وإن هي بلاد خير نحسبها والله حسيبها على ما نرى في الواقع ونشاهد، ولا نشهد إلا بما علمنا. فهذا الذي نشهد به بالنسبة لما تقوم به تلك البلاد تجاه التوحيد وأهل التوحيد والخير، فإنها دولة يا أخوان تحارب، ولا سيما في هذه الأيام، فإنه إذا سقطت سقط خير كثير على المسلمين، وإذا ضعفت ضعف أهل الإسلام، والناس كما تعلمون أفئدتهم تهوي إلى تلك البلاد لما فيها من المقدسات ومما جعل الله وحباها الله من الخير، فأفئدة الناس أجمعين من أهل الإسلام تهوي إلى تلك البلاد، فما يأتي وقت العمرة إلا وهم يشتاقون إلى العمرة، تفتح العمرة وهم يشتاقون للبلاد تلك، وهكذا وقت الحج ويبذلون أموالا، والله سبحانه وتعالى غرز ذلك في أنفسهم، ما يبالون بالمال الذي يبذلونه لأنه في طاعة الله جل وعلا. فأنتم يا إخوان على خير، استمروا على ما أنتم عليه، وهذه وصية الشيخ، أننا على خير ونصبر، وهكذا يتواصل مع بعض إخواننا ويقول أنتم على خير واصبروا، وهذا الذي رأيناه لما ذهبنا هناك. فإياك أن تحدث نفسك أنك تذهب يمينا وشمالا، ورسول الله يقول: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأنت إن شاء الله قد وجدت ملجأ ووجدت معاذا من فتن، فاصبر على هذا، وإياك أن تتسبب في حتفك، تترك هذا المعاذ، تترك هذا الملجأ فتصاب مقاتلك. أنت على خير ولله الحمد، وفي نعمة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فجلسنا مع حفظه الله أياما نتكرر عليه زائرين مستفيدين من علومه، وهكذا لما جاء الحج الحمد لله قمنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، وما أعظمها والله وما أعظمها من عبادة، ينشرح لها الصدر جدا، ترى الناس وتسمع الناس لبيك اللهم لبيك، صوت مرتفع بالتلبية، الحج العج والثج يرفعون أصواتهم بعبادة الله وبهذه التلبية، ذاهبين إلى منى في اليوم الثامن، مقيمين فيها، جالسين فيها إلى اليوم التاسع، ويخرجون إلى عرفة، إلى مزدلفة، ويرجعون إلى منى، إلى آخر ذلك ما تعلمونه من الناس التي تقام. فأدينا تلك العبادة العظيمة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن المسلمين، صلى الله أن يتقبل منا ومن المسلمين حجهم وعبادتهم. ثم ذهبنا بعد ذلك إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك حضرنا لبعض الشيوخ ولعلماء السنة وعلماء التوحيد وعلماء المنهج السلفي نحسبهم والله حسيبهم. حضرنا هكذا مصادفة، وما كنا نعلم أن الملقي للدرس هو هذا الذي سيشار إلى اسمه أو يذكر اسمه، وهو الشيخ عبد الناصر علي بن ناصر الفقيه، وهو شيخ كبير في السن وعالم كبير، ويذكرونه بأنه شيخ سلفي ومحب للسلفية وللمنهج السلفي، وكان درسه في بلوغ المرام في الطهارة، ودرس مختصر مفيد لأنه يراعي أحوال الحاضرين، درس مختصر مفيد يلقيه على من يحضر في أيام الحج. فبدأ بكتاب الطهارة، كان يشرحه كما أشرت إليه شرحا موجزا مختصرا غير مخل فيه حفظه الله. وهكذا في اليوم الثاني سألنا عن حلقة الشيخ عبد المحسن، الحمد لله وقفنا عليها ولازمناها في أيامنا في منى، نستفيد من ذلك العالم النحرير الذي هو أظنه من شيوخ الشيخ مقبل، شيوخ شيخنا رحمه الله تعالى، وكان يجله جدا، يجل الشيخ عبد المحسن عباد، فدروسه مفيدة. وصادفنا أول درس كان تكلم فيه حفظه الله عما يشرع لمن قدم المدينة، فما هي الأشياء التي تشرع لمن قدم المدينة، فذكر أنه يشرع له زيارة المسجد والصلاة فيه، وبعد ذلك يشرع له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه والسلام على صاحبيه، وذكر أنه يشرع له من قدم المدينة أنه يزور شهداء أحد ويزور شهداء البقيع أو يزور مقبرة البقيع ويسلم على أهلها. فهذا الذي يشرع لمن قدم المدينة أنه يزور المسجد ويشد الرحل إليه ويصلي فيه والصلاة فيه بألف صلاة، ثم يزور القبر لا شدا للرحل، زيارة مقابر، يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما كان ابن عمر إذا جاء من سفر زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أبي بكر، ثم سلم على أبيه عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا يشرع له أنه لا بأس أن يزور شهداء أحد، وهم كما تعلمون عند ذلك الجبل، يزورهم ويسلم عليهم زيارة قبور، وهكذا يزور مقبرة البقيع، هذا لا بأس به. فهذا أول درس كان ألقاه حفظه الله تعالى فيما يشرع لمن قدم مكة من قدم المدينة. ثم دخل في اليوم الثاني في شرح حديث جبريل، شرح حديث عمر المسمى بحديث جبريل، وشرحه شرحا جميلا، الفقرة الأولى منه حضرناها، كان تكلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شرحها شرحا ماتعا عظيما مفيدا، يأتي فيه جزء مختصر، يأتي فيه جزء مختصر يدل على علم وعلى خير عند هذا الشيخ حفظه الله تعالى. فهذا يعني مجمل ما يذكر هنا والله أعلم، وبعض الأمور ربما نكون نسيناها، لكن هذا الذي أحب إخواننا إن شاء الله أن يسمعوه منا، فما عندي إلا هذا. وإذا كان هناك شيء ربما يطرح مع ذكر الأسئلة الله أعلم، هذا إن شاء الله الذي نبشركم به، ونبدي ونعيد في الحرص على العلم والعناية بالعلم، العناية بالعلم والإقبال على حلقات العلم يا أخوان، هذا هو الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى، فإننا نبدي ونعيد فيه لأهميته، فلا أفضل من العلم يا أخوان، لا أفضل من العلم، لا أفضل من العلم. فهذا الذي ينبغي أن يقبل عليه الشخص إقبالا كليا، يترك كل ما سوى ذلك، يقبل على هذا الخير الذي ينفعه الله به دنيا وأخرى. وهذه نصائح العلماء تسمعونها تتكرر عليكم، سواء كان من شيخكم يحيى حفظه الله أو من غيره من علماء المسلمين، فهذه نصيحتهم وهذا هجيرهم، كررون هذا دائما، أنكم اعتنوا بالعلم واحرصوا على العلم وعلى نفع أنفسكم ونفع غيركم، والله المستعان. قال سمعنا كلامنا، وأن الشيخ ربيعا المدخلي تكلم بكلام قوي على محمد الإمام، هل هذا صحيح؟ الله أعلم. أنا أخبرني بعض الإخوة أنه تكلم فيه بكلام قوي وأنه أخبث من الإخوان المسلمين، والعهد على من أخبرني، الله أعلم. وليس ببعيد أن يقول فيه هذا، لأن المصلحة التي بينهم قد انتهت. وأشد من هذا ربما يقوله فيه الذي اجتمعوا عليه وأرادوا إسقاط فيما زعموا سول لهم الشيطان، خلاص يرون أنه قد انتهى، فكل واحد سيرجع للثاني الآن، سيتكلم في الآخر ويضرب الآخر، لأن نهجهم يختلف. محمد الإمام رجل ضائع، رجل ضائع، ورجل أيضا كذلك عنده من الجهل ما عنده، ومتعالم ومغرور بنفسه. والشيخ ربيع سدده الله حفظه، تعلمون نهجه كان على خير، على نفاح، على السنة، عن السنة وعن أهلها، عن السنة وعن أهلها، فأثنى عليه علماء الأمة بما كان يقوم به من الخير. فلما حصل له شيء من الذي تعلمونه متأخرا، ذمه من ذمه ممن كان يثني عليه، سواء كان عبد المحسن عباد أو الفوزان أو غير هؤلاء ممن كانوا يثنون عليه لما حصل منه التغير. وابتداء التغير طعنه في أهل دماج، هذا السبب الذي نكب الشيخ أصلحه الله، ونسأل الله أن يرده إلى رشده وإلى ما كان عليه من النفاح عن السلفيين وعن أهل السنة، نسأل الله أن يرده إلى رشده. بداية يعني بداية تقهقر الشيخ سدده الله أنه تطاول على أهل دماج بالباطل وتكلم فيهم بغير حق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. والله ما يسرنا أن الشيخ ربيع يذهب، الشيخ ربيع من علماء المسلمين، ما يسرنا أنه يحصل لا ما يحصل، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محمد الإمام يستحق أن يقال فيه الذي قال الشيخ ربيع إن صح عنه هذا، صحيح والله مكر فيه، مكر فيه ولف ودوران عدم صدق، صلى الله العافية والسلامة. هذا ربما نقول للشيخ ربيع ربما كلامك في محله، وليس من جميع الإخوان المسلمين، فإنه يلتقي معهم في هذا الشر والعياذ بالله، ووثيقته تدل على خبثه التي أبرمها مع من تعلمون. فإن صح عنه فيرجى أنه لا بأس به، يصلح بالشواهد الكلام هذا وينظر له من هنا ومن هنا.